أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدعوة الثانية من الوجه الثالث من المقام الأول، من الجهة الثانية من المقام الأول الذي طرحه السيد الخوئي رحمه الله. قلنا السيد الخوئي بحث مباحث التجري في مقامين: المقام الأول مؤلف من جهتين، الجهة الثانية فيها ثلاثة وجوه، الوجه الثالث من الجهة الثالث من الوجه الثالث الوجه الثالث من الجهة الثانية ذكر فيها السيد الخوئي رحمه الله دعويين. الدعوة الأولى كانت بمثابة الصغرى، وهي قبح الفعل المتجرى به عقلا، وقال لا مناص من التسليم بهذه القضية. الدعوة الثانية وهي بمثابة الكبرى، وهي دعوة الملازمة، يعني قبح الفعل عقلا يستلزم حرمته شرعا، وحسن الفعل عقلا يستلزم وجوبه شرعا لقاعدة الملازمة. في الدرس السابق انتهينا بحمد الله عز وجل من بحث الدعوة الأولى: التجري قبيح عقلا. اليوم إن شاء الله نتناول الدعوة الثانية التي بمثابة الكبرى، وهي أنه إذا قبح الفعل عقلا حكم الشرع بالحرمة، وإذا حكم العقل بالحسن عقلان حكم الشرع بالوجوب. فهل توجد ملازمة بين قبح الشيء عقلان وحرمته شرعا؟ وهل توجد ملازمة بين حسن الشيء عقلان ووجوبه شرعان أو لا؟ السيد الخوئي رحمه الله يناقش هذه الملازمة وينكر هذه الملازمة، ويقول هذه الملازمة غير تامة أولا وأجنبية عن المقام ثانيا. والصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله تبعا للمجدد الشيرازي رضوان الله عليه. المجدد الشيرازي صاحب ثورة التنباث، ومطبوعة تقريراته أربعة أجزاء، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، فرق بين ما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعية وبين ما هو في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. فقال إن دعوى الملازمة إنما تتم لو قيل بها في خصوص سلسلة علل الأحكام الشرعية، ولا تجري دعوى الملازمة لو قيل بها في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. إذن عندنا ما هو في سلسلة العلل، وعندنا ما هو في سلسلة المعلولات. مثلا المصالح والمفاسد رتبتها رتبة العلة للحكم، فالمصلحة الأكيدة علة للوجوب، والمفسدة الأكيدة علة للحرمة. إذن المصالح والمفاسد الواقعية هي في رتبة علل الأحكام الشرعية، ولكن حسن الطاعة قبح المعصية هذه تقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. أولا يثبت الوجوب، ثم بعد ذلك يثبت حسن الطاعة. أولا يثبت التحريم، ثم بعد ذلك يثبت قبح المعصية. فإذا أثبتنا الوجوب أو الحرمة أولا، بعد ذلك يثبت عنوان الطاعة إذا ترك الحرام وفعل الواجب، والمعصية إذا ترك الواجب وفعل الحرام. إذن حسن الطاعة وقبح المعصية يندرجان في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، لا في مرتبة علل الأحكام الشرعية. بحثنا في ماذا؟ في قبح التجري وحسن الانقياد. قبح التجري وحسن الانقياد هذا البحث يجري بعد ثبوت الأحكام الشرعية. يعني إذا قطع العبد بتكليفين وخالفه، أو قطع العبد بتكليفين وامتثله فانكشف خلاف الواقع، هنا يكون منقاد إذا امتثل، ومتجريا إذا خالف. إذن حسن الانقياد وقبح التجري فرع ثبوت الأحكام الشرعية، لكي نرى أن هذا الانقياد لم يكن مطابقا للواقع، وهذا التجري على حكم مخالف للواقع. قاعدة الملازمة إذا قطع العقل بحسن شيء قطع الشرع بوجوبه، إذا قطع العقل بقبح شيء قطع الشرع بحرمته، هذه الملازمة إنما تتم في سلسلة العلل. يعني إذا قطع العقل بالمصلحة، إذا قطع العقل بالمفسدة، ولا تتم في سلسلة المعلولات إذا قطع العقل بحسن الطاعة وقطع العقل بحرمة المعصية، أو قطع العقل بقبح التجري، أو قطع العقل بحسن الانقياد. إذن أولا الملازمة أجنبية عن بحث التجري والانقياد. لماذا؟ لأن التجري والانقياد، قبح التجري وحسن الانقياد، إنما هما في مرتبة سلسلة معلولات الحكم الشرعي، وليس في سلسلة علل الأحكام الشرعية. والملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع إنما تجري في سلسلة العلل لا في سلسلة المعلومات. هذا أولا. إذن الملازمة أجنبية عن بحثنا. ثانيا، لو قلنا بجريان الملازمة أو في نفس ما مورد جريانها سلسلة العلل والمعلولات، هل الملازمة تامة أو لا؟ الجواب: الملازمة غير تامة. لماذا؟ لأنه أولا لابد أن نحرز المصلحة الأكيدة، ثانيا لابد أن نحرز عدم وجود مزاحم للمصلحة الأكيدة، هذا في الوجوب. وهكذا في الحرمة لابد أن نحرز المفسدة الواقعية الأكيدة الملزمة، ولا بد أن نحرز عدم وجود مزاحم لهذه المفسدة الملزمة، وأن للعقل أن يطلع على المصالح والمفاسد الواقعية أولا، وثانيا أن يطلع على عدم وجود مزاحم للمصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة. إذن العقل لا يدرك. نعم، لو استطاع العقل أن يدرك المصالح والمفاسد الواقعية وأن يدرك عدم وجود مزاحم لها، في هذه الحالة تتم الملازمة، ولكن قد يندر أن يدرك العقل أو يستحيل أن يدرك العقل. إذن خلاصة البحث إلى هنا، خلاصة البحث: المراد بحكم العقل إدراك العقل، وبحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع إنما يتم فيما إذا أدرك العقل ما هو في مرتبة علل الأحكام الشرعية، ولا تجري الملازمة في مدركات العقل التي هي في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية. وما نحن فيه وهو قبح التجري وحسن الانقياد إنما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية. إذن بحث الملازمة أجنبي عن بحث قبح التجري وحسن الانقياد. وثانيا، بالنسبة إلى مورد جريان الملازمة وهو سلسلة العلل للأحكام الشرعية، نقول الملازمة غير تامة. لماذا؟ لأن جريان الملازمة فرع إدراك المصالح أو المفاسد الملزمة أولا، وثانيا إدراك عدم وجود مزاحم للمصالح أو المفاسد الملزمة، وأن للعقل أن يطلع على المصالح والمفاسد الواقعية. فصغرى هذه الكبرى غير متحقق أو نادر جدا. لماذا؟ لأن العقل لا يحيط بالمصالح والمفاسد الواقعية والنفس أمرية والجهات المزاحمة لها. لذلك ورد في الروايات الشريفة: إن دين الله لا يصاب بالعقول، وأنه ليس شيء أبعد عن دين الله من عقول الرجال. طبعا في المستدرك: إن دين الله لا يصاب بالعقول، جزء 17 صفحة 262، أبواب صفات القاضي، الباب السادس، الحديث 25. الرواية الأخرى الموجودة في الوسائل: جزء 27 صفحة 292، أبواب صفات القاضي، الباب الثالث عشر، الحديث 41. الموجود في الوسائل هكذا. ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. جيد، إلى هنا أصل المطلب طرحنا، وهو أن بحث الملازمة يجري في إدراك العقل لما هو في مرتبة علل الأحكام الشرعية، ولا يجري بحث الملازمة في مدركات العقل التي هي من قبيل معلولات الأحكام الشرعية. فإن حسن الطاعة وقبح المعصية وكذلك حسن الانقياد وقبح التجري، هذا الحكم العقلي فرع ثبوت الحكم الشرعي المولوي، وبالتالي قاعدة الملازمة تكون أجنبية. إذن لا دليل على أن حكم العقل بقبح التجري الذي سلم به السيد الخوئي في الدعوة الأولى يستلزم الحرمة الشرعية. ثم يترقى السيد الخوئي، ونعم ما ترقى، قال لنا دعوة أخرى، نحن لا ننكر الملازمة ونقول إنها أجنبية، بل ندعي عدم إمكان جعل حكم شرعي مولوي في المقام، يعني لا يمكن جعل حكم شرعي مولوي بحرمة التجري، ولا يمكن جعل حكم شرعي مولوي بحسن الانقياد أو وجوب الانقياد. عجيب، لماذا؟ يذكر دليلين، يذكر أمرين. الأمر الأول يقول لو كان حكم العاقل بحسن الانقياد وقبح التجري، وهكذا حكم العاقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، لو كان حكم العاقل يكفي في إتمام الحجة على العبد، إذن لا حاجة لجعل حكما شرعيا مولويا، لأنه يكفي الحكم العقلي، تلزم اللغوية. إذا كان الحكم العقلي بحسن الطاعة والانقياد بحرمة المعصية أو التجري، لو كان هذا الحكم العقلي تاما وكافيا في إقامة الحجة على العبد وإتمام الحجة على العبد، يعني في بحث العبد نحو العمل وفي زجره عن العمل، في هذه الحالة لا حاجة إلى جعل حكما شرعيا مولويا آخر. وإن لم يكن الحكم العقلي كافيا في إتمام الحجة على العابد، فلا حاجة أيضا إلى حكم شرعي آخر، لأن الحكم العقلي غير تام بالنسبة إلى هذا العابد، فيكون جعل الحكم الشرعي المولوي لغوا، ويستحيل صدور اللغو من الحكيم جل وعلا. لذلك الأحكام الشرعية نحملها على الإرشاد، إرشاد إلى حكم العقل بحسن الطاعة أو الانقياد، وكذلك إرشاد إلى حكم العقل بقبح المعصية أو التجري. واضح إلى هنا؟ هذا تمام الكلام في الدليل الأول. خلاصة الدليل الأول، لو كان الحكم العقلي بحسن الانقياد أو قبح التجري يكفي في إتمام الحجة على العاب لما كانت هناك حاجة لإثبات الحكم الشرعي المولوي فيكون إثباته لغوا، وإن كان الحكم العقلي غير كافي في إتمام الحجة فجعل حكم آخر لا فائدة في ذلك لأنه الحجة غير تامة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول السيد الخوي أبسط لكنه أدق دقيق، ولكن إذا تتوجه له يكون أقوى من هذا الدليل الذي ذكرنا، دليل على عدم إمكان جعل الحكم الشرعي المولوي بالنسبة إلى حرمة التجري ووجوب الانقياد. طبعا قبل ذلك يأتي بمنبه يشير إلى أن القبح الذي يدعى ثبوته للتجري هذا القبح ليس مختصا بالتجري، بل هذا القبح كما يشمل التجري أيضا يشمل المعصية، كما أن الحسن كما يشمل الطاعة يشمل أيضا الانقياد. لماذا؟ يقول حكم العقل بحرمات التجري يعني بحرمة مخالفة القطع المخالف للواقع ملاكه واحد، هو هتك حرمة المولى، هتك الحرمة كما يصدق على مخالفة القطع المخالف للواقع يصدق أيضا على مخالفة القطع المطابق للواقع. وهكذا بالنسبة إلى الوجوب والانقيام، يعني الطاعة والانقيام ملاكه واحد على الثواب، هو ماذا؟ الامتثال الانقياد. هذا الامتثال والانقياد كما هو موجود كما هو موجود بالنسبة إلى الطاعة أيضا موجود بالنسبة إلى الانقياد. لماذا؟ لأن الملاك واحد، وهو ماذا؟ الحفاظ على هيبة المولى، التمسك بمولوية المولى. الدليل الثاني على أنه العقل إذا حكم بقبح التجري هنا يستحيل جعل التحريم المولوي. الدليل الأول ذكرنا، الدليل الثاني جدا لطيف. يشترط في صحة التكليف الالتفات، وفي موارد التجري بمجرد الالتفات ينتفي الموضوع، حال التجري حال النسيان. يقولون يستحيل تكليف الناس، يستحيل توجيه الخطاب إلى الناس. لماذا؟ لأن الناس إذا وجه إليه خطاب على أنه ناسي والتفت ارتفع نسيانه، فلو قال المولى أيها الناس يجب عليك إذا نسيت كذا، إذا هو التفت أنه ناسي إذن ما يجب عليه كذا لأن الموضوع قد ارتفع. واضح ولا؟ كذلك بالنسبة إلى التجري، إذا قلت للمتجري هكذا يا من تجريت إذا قطعت بقطع وكان قطعك مخالفا للواقع. خب إذا التفت أنه هذا القط مخالف للواقع، إذا ارتفع في هذه الحالة التجري، واضح ولا؟ إذن يشترط في صحة التكليف وماذا؟ الالتفاء. وبالتالي في عالم الامتثال يقولون هكذا: من مبادئ قدرة المكلف على التكليف ومن مبادئ قدرة المكلف على امتثال التكليف هو الالتفات إلى الموضوع. كيف يمتثل المكلف وكيف يكون امتثال المكلف لفعل صحيحا إذا لم يكن ملتفتا إلى الموضوع؟ والالتفات إلى هذا العنوان القطع المخالف للواقع مساوق لزواله، مثل الالتفات إلى النسيان. وبالتالي كما لا يمكن توجيه التكليف إلى الناسي بعنوان الناسي، إذ الالتفات شرط للتكليف، ومع الالتفات إلى كونه ناسيا ينقلب النسيان إلى الذكر، يصير ذاكر وليس ناسي وينتفي الموضوع. كذلك لا يمكن تكليف القاطع بعنوان مخالفة قطعه للواقع، مع عدم الالتفات لا يصح التكليف، ومع الالتفات إلى مخالفة قطعه للواقع بعد يزول القاطع. إذا التفت أنه قطعك يا فلان مخالف للواقع، فإذا التفت إلى أن قطعه مخالف للواقع صار هذا مو قاطع، هذا وهم. إذا صار وهم بعد ينتفي عنوان التجري، لأن عنوان التجري والانقياد ما هو؟ إذا قطع بحرمة شيئين وكان قطعه مخالفا للواقع واقتحمه، ما هو الانقياد؟ إذا قطع بحرمة شيئين أو وجوب شيئين وامتثله وانكشف خلاف الواقع. فإذا قلت له هذا القاطع مخالف للواقع، يعني هذا القطع ليس بقطع، هذا وهم وهذا نسيان. إذن لاحظ الآن إلى أين وصلنا في بحثنا. النقطة الأولى، سيد أخوي يقول: بحث الملازم يجري في مدركات العقل التي هي في مرتبة معلولات الحكم الشرعي، لا يجري فيها، وإنما يجري في حكم العقل ومدرك العقل الذي هو في مرتبة سلسلة علل الأحكام الشرعية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية ترقى، قال: بالنسبة إلى مورد بحثنا قبح التجري وحسن الانقياد، هذا من مدركات معلولات الحكم الشرعي. يقول: نحن لا نقول إن قاعدة الملازمة لا تجري فقط، بل يستحيل جعل الحكم المولوي. لماذا؟ أولا لأن جعل الحكم المولوي لغو، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، جعل الحكم المولوي معناه انتفاء الموضوع، لأن من شروط امتثال المكلف للتكليف الالتفات إلى الموضوع. فإذا التفت المكلف إلى أن قطعه مخالف للواقع زال هذا القاطع كتكليف الناسي، فإذا التفت إلى أنه ناسي زال النسيان وجاء الذك. واضح إن شاء الله. الآن يبقى شيء، السيد الخوي ذكر دعوة أنه إذا كان إدراك العقلي، إذا كان المدرك العقلي في مرتبة معلولات الحكم الشرعي لا تصح الملازمة. لماذا؟ ما ذكر الدليل. الآن يذكر الدليل، وهذا هو كلام المجدد الشيرازي، وهو لزوم التسلسل. كلام المجدد الشيرازي وموجود في الحلقة الثانية للشهيد الصغار، وفي الحاشية حاشية السيد علي أكبر الحائري على الحلقة الثانية في بحث الملازمات العقلية يذكر مبحث الرأي المجدد الشيرازي رضوان الله عليه. يلزم التسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ لاحظوا جيدا المقدمات التي توجب التسلسل. ما هو بحثنا؟ قبح التجري. هذا بحثنا، قبح التجري. قبح التجري ماذا يستتبع؟ يعني قبح التجري عقلان، ماذا يستتبع؟ الحرمة شرعان. الحرمة شرعا ماذا تستتبع؟ حسن الطاعة وقبح المعصية. واضح ولا؟ هنا أيضا مخالفة الحكم الشرعي قبيح. هنا من مخالفة، من قبح مخالفة الحكم الشرعي ماذا يستلزم؟ يستلزم القبح. واضح ولا؟ يعني عندنا في المرتبة الأولى هكذا تقول مقدمات نقطها حتى يتضح التسلسل. التجري قبيح عقلا، مقدمة ثانية. القبح العقلي يستلزم الحرمة الشرعية. عصيان هذه الحرمة قبيح عقلا. هذا القبح العقلي يستلزم الحرمة الشرعية. الحرمة الشرعية مخالفتها قبيح. هذا القبح العقلي يستلزم الحرمة الشرعية. الحرمة الشرعية للتجري ماذا؟ مخالفتها قبيح عقلا. القبح العقلي للتجري يستلزم الحرمة الشرعية، فيلزم الدور أو التسلسل إلى ما لا نهاية. لذلك يقولون المدرك العقلي الذي هو في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية لا تجري فيه الملازمات العقلية. لماذا؟ لمحذور الدور أو التسلسل. أعيد أكرر حتى نختم المقام الأول بكلا جهتيه الأولى والثانية. خلاصة التسلسل هو هذا: التجري قبيح عقلا، القبح العقلي للتجري يستلزم الحرمة الشرعية، مخالفة هذه الحرمة الشرعية قبيح عقلا، القبح العقلي للتجري يستلزم الحرمة الشرعية، الحرمة الشرعية مخالفتها قبيح عقلا، والقبح العقلي يستلزم الحرمة الشرعية. وهكذا النتيجة. النتيجة الخلاصة، خلاصة هذه القضية الثانية التي هي بمثابة الكبرى للوجه الثالث: حكم العقل بقبح المعصية وقبح التجري، وكذلك حكم العقل بحسن الطاعة وحسن الانقياد، لا يستلزم حكما شرعيا مولويا لدليلين: الدليل الأول لزوم اللغوية، والدليل الثاني انتفاء الموضوع بمجرد الالتفات. بل لا يمكن جعل الحكم الشرعي المولوي. لذلك حملوا الأوامر الدالة على وجوب الطاعة والنواهي الشرعية الدالة على حرمة المعصية حملوها على الإرشاد، قالوا هذه أوامر ونواهي إرشادية وليست أوامر ونواهي مغلوية. هذا تمام الكلام في المقام الأول، ومنه يعرف الكلام في المقام الثاني. إلى هنا في المقام الأول إلى أين وصل السيد الخوي؟ وصل إلى هكذا، أنه الفعل المتجرى ليس قبيحا شرعا، صحيح هو قبيح عقلا لكن ليس قبيح شرعا وليس حرام شرعا. قال لا يعقل جعل الحرمة الشرعية. الآن في المقام الثاني ابحث هذه النقطة، الفعل المتجرى لو كان من ناحية أولية مباح، لأنه لا يعقل جعل الحرمة شرعا، فمن ناحية شرعية هو مباح وليس بحرام. هل يعقل جعل الحرمة له بملاك ثانوي وهو ماذا؟ هتك حرمة المولى والتمرد على مولوية المولى. إذن المقام الثاني يبحث السيد أخوي هذه النقطة، هل التجرني يوجب استحقاق العقاب لكن من أين؟ من جهة كونه جرأة على المولى وهتكا لحرمته مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه من الإباحة وغير ذلك، يعني يبقى الفعل بما هو هو محبوبا أو مبغوضا على ما هو عليه لكن يصبح حراما من جهة ثانوية. إذن في المقام الثاني نبحث الحكم الثانوي مع غمض النظر عن الحكم الأولي، فالحكم المتجرى به يبقى على ما هو عليه سابقا من المحبوبية أو المبغوضية، لأن القبح العقلي للتجري لا يستلزم الحرمة الشرعية، ولكن هل يثبت استحقاق العقاب من ناحية ثانوية وهي هتك حرمة المولى والجرأة عليه؟ السيد الخوئي رحمه الله يقول اتضح مما ذكرنا أن القبح العقلي وإن لم يكن مستتبعا للحكم الشرعي لكنه يستلزم حكم العقل باستحقاق العقاب على نفس التجري، بمعنى أن العقل يدرك كون المتجري مستحقا للعقاب. لماذا؟ للتعدي على المولى وهتكه وخروجه عن رسم العبودية، وهذا شيء مشترك بين التجري وبين المعصية، كما أن المنقاد يستحق الثواب. لماذا؟ لرعايته لمولوية المولى وإن كان ما قطع به مخالف للواقع. يقول لا فرق بين المعصية والتجري من ناحية هتك حرمة المولى فيستحق العقاب، ولا فرق بين الطاعة والانقياد من ناحية رعاية شأن المولى. صاحب الفصول رضوان الله عليه جاء بأمثلة لبيان أن هناك فارق بين التجري وبين المعصية. يقول مثلا لو شخص أراد يقتل ابن المولى قتله، انكشف أنه ليس ابن المولى وإنما شخص أجنبي، هنا المولى يتعامل معه كما لو كان فعلا قتل ابنه. يقول فرق بينما إذا قطع أن هذا ابن المولى وقتله وانكشف في الواقع أن ابن المولى ابن المولى بعد المولى قتل في هذه الحالة، بخلاف ما إذا قتل شخصا وقد قطع أنه ابن المولى وانكشف أنه ليس ابنا للمولى. السيد الخوي يقول هذا بلحاظ التشفي، بلحاظ تشفي المولى، بلحاظ تشفي الآب، يصير فارق بين إذا قتل ولده أو لم يقتل ولده. ولكن الملاك فيهما واحد من ناحية هتك الحرمة ومن ناحية الانقياع، الملاك واحد. الخلاصة، خلاصة كلام السيد الخوي، خلاصة كلامه، أولا قلنا ثلاثة مقامات، أولا قبح التجري، ثانيا استحقاق العقاب على التجري، ثالثا ثبوت الحرمة شرعا. سيد الخوي في النقطة الأولى قبح التجري يقول لا شك ولا ريب أن التجري قبيح. النقطة الثانية والثالثة استحقاق العقاب على نفس التجري وثبوت الحرمة الشرعية لنفس التجري، يقول هذا غير ثابت. أصلا لا يعقل جعل حرمة مولوية. ثم يأتي بأمر آخر يقول هذا بالنسبة إلى الأمر الأولي، يعني من ناحية أولية المتجري لا يستحق العقاب على ذات الفعل المتجرى به، ولا تثبت الحرمة الشرعية على ارتكاب ذات الفعل المتجرى به لعدم إمكان جعل الحرمة الشرعية جعل المولوية، ولكنه يستحق العقاب من جهة ثانوية، من جهة تمرده على مولوية المولى. وهذا عين كلام المحقق العراقي رضوان الله عليه في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 35. المحقق العراقي يرى أن العقاب إنما هو على هد حرمة المولى وليس على ذات الفعل المتجرى به. والصحيح ما ذهب إليه إمام الأمة السيد روح الله الموسوي الخميني. وقبل أن نقرأ كلمات السيد الإمام رضوان الله عليه نوضح الأمر لأنه وجداني، والوجدان لا يحتاج إلى برهان. الآن كوجدان نترك إحنا عبائر الأصوليين وتدقيقات المنطقيين والفلاسفة، نرجع إلى وجداننا العرفي. إذا مكلف قطع بحرمة، إذا قطع بحرمة الخمر وقطع أن هذا خمر وشربه، فانكشف أنه خل وليس بخمر، انكشف أنه ماء. هنا توجد عندنا ثلاثة أمور. أولا، هل هذا الارتكاب قبيح أو لا؟ جواب نعم قبيح، بلا شك أنه قبيح. ثانيا، هل يستحق العقاب على ذات الفعل المتجرى به؟ وهل تثبت الحرمة على ذات التجري أو لا؟ والثالث، هل تثبت الحرمة على عنوان التمرد على مولوية المولى وهدك حرمة المولى أو لا؟ ولكي نجيب على هذين الأمرين لابد أن نفرق بين مقامين. المقام الأول المدح والثناء ولزوم الثواب، وبعد الذم والعتاب ولزوم الثواب ولزوم العقاب. العرف بالنسبة إلى التجري يرونه قبيح، وبالنسبة إلى الانقياد يرونه حسن. هذا واحد. اثنين، يرون حسن مدح المنقاد وحسن الثناء على المنقاد، ويرون لوم المتجري وذم المتجري. هذا أيضا واضح. إنما الكلام في الأمر الثالث، هل يرى العرف لزوم عقاب المتجري؟ وهل يرى العرف لزوم ثواب المنقاد؟ لا، هذا أول كلام. العرف بوجدانها، بوجدانها الخاص، لا يرى لزوم الثواب لا على الفعل المنقاد ولا على رعاية المولى. العرف يرى حسن الثواب ولا يرى لزوم الثواب. وهكذا بالنسبة إلى التجري، العرف لا يرى لزوم العقاب وإنما يرى رجحان العقاب. أما يلزم العقاب هذا من أين؟ هذا أول كلام. العرف لا يرى لزوم العقاب لا على ذات الفعل المتجرى ولا على هتك حرمة المولى. من قال أنه دائما تحصل هتك؟ والسيد الإمام يذكر منبه وجداني شرعي يقول العرف يرى حرمة اقتحام الحرام ولا يرى حرمة اقتحام مقدمات الحرام، مع أنه قبيح، قبيح اقتحام مقدمات الحرام قبيح، لكن ما تثبت الحرمة. إذن فرق كبير بين ثبوت القبح للتجري وبين ثبوت الذم واللوم للمتجري وبين استحقاق العقاب. من قال أنه يستحق يعني يلزم عقابه؟ هذا أول كلام. لذلك نذهب إلى أن المتجري لا يستحق العقاب كما أن المنقاد لا يستحق الثواب. نعم المنقاد يرجح ثوابه والمتجري يرجح عقابه، ولكن لا يلزم اللزوم، هذا يحتاج إلى دليل. السيد الإمام في تهذيب الأصول الجزء الثاني صفحة 302، الجهة الثانية في استحقاق المتجري العقوبة وعدمه، يقول ولا يخفى أن مجرد قبحه عقلا لا يستتبع الحرمة، إذ لا ملازمة بين قبح شيئين واستلزامه العقوبة، فإن ترجيح المرجوح قبيح ولا يوجب العقاب. وكذا كثير من القبائح العقلية والعقلائية إذا لم يرد فيها نهي أو لم ينطبق عليها عناوين محرمة أو لم يدرك العقل صحة عقوبة مخالفته. فإن قلت هذا الكلام الآن الملازمة بين القبح وبين ذات الفعل المتجرى، الآن نتكلم عن هذه حرمة المولى، فإن قلت يمكن ادعاء الملازمة بين القبح والعقاب فيما إذا ارتكب قبيحا يرجع إلى دائرة المولوية والعبودية، ولا شك في أن ارتكاب ما لا يجوز ارتكابه العقل في تلك الدائرة وفيما لا يجوز ارتكابه العقل في تلك الدائرة ويتركه من شؤون العبودية يستلزم العقوبة. قلت غاية الأمر كون ذلك موجبا لللوم والكشف عن سوء السريرة، وأما العقاب فلا، ولهذا لم يحكم العقلاء بصحة العقاب على مقدمات الحرام زائدا على نفس الحرام ولا على الحرام مرتين، تارة للتجري وأخرى للمخالفة كما يأتي الكلام فيه. أيضا صفحة 303، نعم
بلحاظ هذا بلحاظ المولى العرفي، لكن كيف يفهم إيجاب اللوم في لحاظ المولى في أحد الله سبحانه وتعالى؟ الله كيف هو لومه وما الفرق بينهم؟
لا كلامنا لوم العقلاء لمخالفة المولى الحقيقي أو مخالفة المولى العرفي، ليس لوم الله، مو كلامنا عن لوم المولى، كلامنا عن لوم العرف. العرف يلومون من خالف مولاه، نفس الشيء العرف يلوم من خالف الله كما يلوم من خالف رئيس القبيلة. كلامنا عن لوم العرف لمخالفة العبد لمولاه.
سؤالهم كيف يتحقق اللوم في حق الله؟ يعني الله كيف يلوم العبد في مثل هذا الموضوع؟
احنا ليس كلامنا،
هل يفترق اللوم عن عقابهم؟
اللوم بمعنى العتاب، الناس تعاتب فلان،
حق الناس.
احنا مو كلامنا ان المولى هو الذي يلوم، الآن ليس بحثنا المولى هو الذي يلوم حتى تقول لوم الله كيف، وما الفرق بين لوم الله ولوم رئيس القبيلة؟
هذا الشيخ مظفر يطرح هذه الإشكالية.
نعم.
هذا لا يتحقق في هذا، في يستلزم العقاب في النهاية. كيف؟ اللوم هو العقاب.
يعني لوم المولى هو العقاب.
كأننا يقول ما في مصداق في الخارج لوم المولى الحقيقي إلا العقاب.
قابل للتأمل، هذا الوجه قابل للتأمل. لذلك بعد ذلك السيد الإمام أيضا يستدرك، يقول أنه يمكن أنه في فعل واحد خارجي من جهة ذات الفعل هو مباح، ومن جهة التمرد على المولى يكون حرام. يذكر هذا الشيء جيد. وأنا أذكر صفحة 306 يقول نعم لو قلنا بسراية القبح إلى العمل الخارجي الكاشف عن وجود هذه المبادئ في النفس فلا بأس بالقول باجتماع الحكمين لأجل اختلاف العناوين، ولا يصير المقام من باب اجتماع الضدين، فإن امتناع اجتماع الضدين يرتفع باختلاف المورد. وقد وافاك بما لا مزيد عليه أن مصب الأحكام وموضوعاتها أنما هو العناوين والحيثيات، فلا إشكال لو قلنا بإباحة هذا الفعل، أعني شرب الماء بما أنه شرب، وحرمته من أجل الهتك والتجري والطغيان. يعني في النهاية يتفق كلامه مع كلام السيد الخوي رضوان الله عليه. هذا الوجه وجيه اللي تفضلتون بالنسبة إلى كلام الشيخ المظفر أنه لوم المولى الحقيقي هو ماذا؟ وعقابه. تام انصافا هذا الكلام، يعني على كل حال تام وصحيح. هذا تمام الكلام في بحث التجري، يبقى الكلام في تنبيهات التجري. التنبيه الأول يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.